الحمد لله حمدا يجمع الله به قلوبنا عليه فتحسن العبادة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله سيد أهل الحسنى وزيادة. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الأخيار وعلى من على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا غفار. أما بعد، فإننا أمام تأملات خطاب ربنا جل جلاله وتوجيهاته نجتمع في بيت من بيوته في ناشئة الليل نتعرض لنفحاته. ولقد قال فيما تلي علينا من الآيات: الحج أشهر معلومات، وفيه التنصيص على التوقيت لمن طوى عليه من الحكمة ولما فيه من الإشارة لواجب اغتنامنا لأعمارنا ولساعاتنا وربط الأعمال الصالحة بها، ولأن نأخذ نصيبنا من برمجة الوقت وترتيب العمر لتقضيته في أنواع الطاعات والعبادة. فإنه لا تزول قدم عبد منا يوم القيامة على الصراط عند الوقوف عليه، لا تزول أي لا تمضي بالمشي عليه أو بالسقوط في نار جهنم والعياذ بالله حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. فتوقيت الحج سبحانه وتعالى للحج أشهرا معلومات تنبيها على أنه ينبغي أن نجعل أشهرنا وأيامنا مربوطات بالأعمال الصالحة، فنبرمج أوقاتنا ونحافظ فيها على أن تكون مخازن لعبادتنا لربنا جل جلاله. وجعل لنا من أنواع العبادة ما يمكن استصحابه في مختلف الأوقات والحالات، وهو الذي أشار الحق إليه في قرآنه وجاء العمل به في هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وجاء في هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه، ولقد يجلس معه أحد أصحابه فيسمع منه في المجلس 100 مرة من قول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، فيعدون له 100 مرة من هذه الدعوة في المجلس الواحد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. وبذلك تعلم بما يكون شرف المجالس وكيف تقضى الأوقات. وننظر الآن، يحصل التباهي بيننا أو إشريق أن تشرئب النفس أو أن تميل إلى أي نوع من أنواع المجالس، وما المجالس الذي يجري فيها بيننا من ذكر الله ما يسمع به للواحد منا 100 استغفار في المجلس الواحد. تلك كانت أعز المجالس وأكرمها على ظهر الأرض، هي مجالس صاحب النبوة وإمام أهل الفتوة رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر، ربما كثير منا لضعف فقهه في الدين ولقلة معرفته بشريعة ربه يستسهل أن تمر الأوقات عليه لا نصيب له من الذكر، وربما نظر إلى الذاكرين نظرة أنهم يضيعون الوقت، وربما نظر إلى مجالس الذكر أنها المجالس التي لا تحتوي على الفائدة الكثيرة، وربما كان اغترار بعضهم واعتباره للمجالس التي يدور فيها الترتيب والتخطيط للوصول إلى أغراض قصيرة معينة في الدنيا، ويعد أن ذلك من أنبل ما يكون في الحياة، وأن هذه هي المجالس الممتازة في عمره وفي وقته والواقع وغير ذلك. حقيقة الإيمان تنطق لنا أن خير المجالس المجالس التي اجتمعنا فيها على ذكر الله، والآيات التي تليت علينا ربط الله فيها أعمال الحج بمعاني الذكر هذا، وسمعناه يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول وعرض الدعاء وكيفيته ومن صاحب اللب والعقل وصاحب النصيب من الداعين بخير الدنيا والآخرة الذين لا تلهيهم الدنيا عن الآخرة. هكذا نسمع في هذه الآيات البينات، وحينئذ ندرك معنى دعوة سيدنا سليمان عليه السلام يقول في دعاء ربي: إذا وجدتني أتجاوز مجالس الذاكرين إلى غيرهم فاكسر رجلي دونهم. إذا رأيتني أتجاوز مجالس الذاكرين إلى غيرهم فاكسر رجلي دونهم حتى لا أتجاوزهم، حتى أجلس معهم. في ذلك نسمع الأمر الرباني: واصبر نفسك، يقول لنبي محمد: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، ما تبعد عينك منهم، ما تروح عنهم أي مكان آخر، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. والقوم الذين يعيشون في هذه الحياة لا نصيب لقلوبهم من التولع بذكر الله، قال الله تعالى: لا تطعهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، لأن هذا سيركبه هواه لا محالة، لأن هذا سيتغلب عليه شهواته لا محالة. قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا أو ضائعا، وهكذا نتيجة الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. إذن فمن المهم أن يرسخنا من عز الساعات علينا في هذه الأعمار ساعات نحسن فيها ذكر الله ونجلس فيها مع الذاكرين لله تبارك وتعالى. ولقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول لنا: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. وما رياض الجنة؟ رياض الجنة ونحن على ظهر الأرض في الدنيا هنا نمر على رياض الجنة؟ قال: نعم، مجالس الذكر. ما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر صلى الله عليه وسلم. قيل: فما الرتعوا؟ قال: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، أكبر. هذا الغراس، غراس أرض الجنة، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. صلى الله على البشير النذير والسراج المنير. وفي ذلك جاءنا الحديث في الصحيحين عن نبينا أن الله يباهي ملائكته بالمجتمعين على ذكره ويشهده أنه غفر لهم، فإذا قال أحد الملائكة: يا رب، إلا فلان بن فلان عبد خطاء، أي كثير الذنوب والأخطاء، ما جاء للذكر وإنما جاء لحاجة، فجلس معهم، قال الله: وله قد غفرت، وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذه البيانات الواضحة تدلنا على أن من خير ما ننفق في أعمارنا ذكر الله والجلوس مع الذاكرين لله سبحانه وتعالى ومشاركتهم وأن نكون معهم. وفي صحيح مسلم يذكر لنا أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج على حلقة من أصحابه اجتمعوا يذكرون الله سبحانه وتعالى، فلما خرج عليهم سلم عليهم سكتوا، فجلس بينهم قال: ما أجلسكم؟ قالوا يا رسول الله جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ استحلفهم بالله، كان أمر مهم. الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا يا رسول الله الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال ما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل آنفا فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة، فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. ويروي لنا الإمام أحمد في مسنده عن سيدنا سلمان الفارسي عليه رضوان الله، يقول سلمان الفارسي كنا في عصابة نذكر الله، فكان من ديدن الصحابة وعادتهم الاجتماع على الذكر، وكان فيهم رغبة في ذلك ومحبة له. كنا في عصابة نذكر الله، فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل علينا، فلما أقبل علينا سكتنا هيبة له، فسألنا قال ما أجلسكم؟ قالوا ما كنتم تقولون؟ قالوا لا شيء، كنا نذكر الله. قال أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها، أما إني رأيت الرحمة تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن فيجب أن نربط بما أوتينا من الأوقات والأعمار نصيبنا من طاعة الله تبارك وتعالى. فمسألة الذكر مسألة نستطيع أن نمدها في عموم أحوالنا، فنذكر الله سرا وجهرا فرادا وجماعات نعقد لها الحلقات كما دعتنا إلى ذلك سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى من سار في سبيله واقتدى به وبصحابته الأكرمين وبخيار أمته عليهم رضوان الله أجمعين. يقول تعالى الحج أشهر معلومات، ولقد مر علينا شهر كامل من أول أشهر الحج وهو شوال، ثم دخل علينا شهر ذو القعدة وهو من أشهر الحج وهو شهر حرام. فأشهر الأشهر المعلومات للحج ذو القعدة شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحج، فسماها أشهر وهي شهرين وعشر ليالي، لأن ما زاد على شهرين دخل في حساب الثالث فصارت أشهر. الحج أشهر معلومات، ووسط الأشهر المعلومات أيام معلومات وأيام معدودات، وتجتمع ذو القعدة وذو الحجة في أنهما من أشهر الحج ومن الأشهر الحرم، ومحرم بعدهما من أشهر الحرم وليس من أشهر الحج، وشوال قبلهما من أشهر الحج وليس من الأشهر الحرم. فقبلهما شوال شهر من أشهر الحج، فمن أحرم بالحج في شوال صح إحرامه بالحج ووجب عليه أن يبقى محرما حتى يقضي حجته. وأما من أحرم بالحج في محرم أو في صفر فأين الحج منك؟ إن عقد إحرامه عمرة فعليه أن يتنسك بأعمال عمرة ويكلمها ويكملها ويتحلل، فلا ينعقد الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج. الحج أشهر معلومات، هذه الأشهر المعلومات يقابلنا وسطها بل وسط ذي الحجة أيام معلومات وأيام معدودات. أما الأيام المعلومات فهي العشر الأول من شهر ذي الحجة، يقول سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن هنا استحب لكل من رأى غنمة أو بقرة أو جملا في الأشهر في الأيام العشر أن يقول الله أكبر فيكبر عليها في هذه الأيام. ولأجل ذلك كان يخرج عبد الله بن عمر وأبو هريرة إلى السوق، يأتيان السوق لا غرض لهما إلا يرين الأنعام ويكبران في أيام العشر، فيملأان السوق تكبيرا ويرجعان إلى منازلهما يريدان ذكر الله في أيام العشر، وذكره على الأنعام بالتكبير، وذكره وسط السوق بين الغافلين ليذكر الغافلين، فذاكر الله في الغافلين كالميت كالحي بين الأموات. وهكذا حتى شرع لنا صلى الله عليه وسلم ذكرا خاصا إذا مررنا بالسوق من مر بالسوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ما أعظم هذا الفضل في كلمات تقولها وأنت تمر بالسوق. إذن فلو انتبهت منها وواظبت عليها دكانك أكبر الدكاكين في السوق، لن تجد دكانا أكبر منه ولا أربح منه قط من جميع المعارض التي تراها أمامك. ربح هذا ألف ألف حسنة وتكفير ألف ألف سيئة ورفع ألف ألف درجة، 3 ملايين كلها من العملة الغالية، ما هو صعبة، غالية غالية جدا غالية. إذا كل العملات الصعبة انتهت وتفانت ولم يبقى الهقيمة، هذه العملة نافذة ماشي تمشي بقوة تمشي، ولا تزال هذه العملة نافذة، عملة الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم من كان عنده لأخيه مظلمة فليستحله اليوم قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، ولا الريال السعودي ولا الريال السعودي، ولا الدرهم الإماراتي ولا الدولار الأمريكي ولا الدولار ولا اليورو ولا اليورو ولا شيء من هذه العملات، كلها تنهار وتنفسخ وتنحل وتذهب قيمتها، وتبقى عملة دولة ملك الملوك، عملة الحسنات والسيئات، عملة الحسنات والسيئات. فقد ربح ابن عمر وربح أبو هريرة من السوق أرباحا كثيرة، يدخلان السوق يذكران الله ويرجعان من السوق بالحسنات الكثيرات الكبيرات. فهكذا ينبغي أن ندرك سر هذا التوقيت الرباني. فدعينا إلى كثرة الذكر في الأيام المعلومات، ثم تأتي بعدها الأيام المعدودة. الأيام المعلومات 10 الأول من ذي الحجة التي جاء فيها الحديث الصحيح ما من أيام من العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيله؟ قال ولا الجهاد في سبيله إلا رجلا خرج يخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وإلا فل عمل الصالح في أيام العشر أعظم من كل الأعمال، فما أعظمها من أيام بلغنا الله إياها وجعلنا من الموفقين فيها للعمل الصالح. في الخبر أيضا يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، ليالي العشر أقسم الله بها في القرآن في قوله والفجر وليالي عشر. أكثر المفسرين أن المراد بالليالي العشر الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة المقبل علينا بعد هذا الشهر، عسى أن نبلغه في عافية وتوفيق لمرضات الله تعالى. يعظم فيها فضل الصيام، ويعظم فيها فضل القيام، ويعظم فيها فضل الصدقة، إلا أن الحاج لا يصوم اليوم التاسع، وصيامه لغير الحاج عظيم ثوابه. هو من أيام العشر ولكن صومه أعظم من صوم بقية أيام العشر. صيام يوم عرفة، قال صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله أن يكفر ذنوب العام الذي قبله والعام الذي بعده، الذنوب عامين، ذنوب العام الذي هو فيه والعام الذي بعده، فهو يكفر ذنوب سنتين. وقد جاء أن مسروقا جاء إلى عند عائشة يوم عرفة يقول يا أم المؤمنين اسقيني، قالت اسقيه أو ما أنت بصائم يا مسروق؟ قال أني خشيت أن يكون هذا اليوم يوم العيد، هو اليوم التاسع. قالت ليس ذاك يوم عرف يوم يعرف الإمام، يوم العيد يوم ينحر الإمام، أما علمت إن كنا نعجله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصيام 1000 يوم؟ قالت نعجل صيام يوم عرفة بصيام 1000 يوم، جاء في رواية بصيام 10,000 يوم. فالحاصل أن صوم يوم عرفة عظيم الثواب عند الله تعالى، إنما يكون ذلك لغير الحاج. ولما كانوا في الحج يوم عرفة في حجة الوداع، وعمة الصحابة يريدون الإجسد برسول الله ولم يدروا هو صائم أم غير صائم، فأخذوا يديرون الكلام بينهم، صام اليوم رسول الله أم لم يصم، يريدون أن يصوموا إن كان صائم ويفطر إن كان مفطر، وإدار الكلام بينهم. وكم من أدبهم وهيبتهم له، ما سألوا أنت صائم ولست بصائم من اليوم. فأرسلت أم سلمة كانت من أمهات المؤمنين، قالت تعالوا، أو بعض الأزواج القريبات منه صلى الله عليه وسلم وبعض أقارب أهل بيته لبنا كان عندها، قالت اذهب بهذا إلى عند النبي أعطي هذا اللبن. فجاء به، فلما وصل به شربه صلى الله عليه وسلم، فالناس ينظرون إليه فعلموا أنه ليس بصائم في يوم عرفة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأيام المعدودات فالأيام الثلاثة التي تلي الأيام المعلومات وهي أيام منى، أيام الخيف وليالي الخيف، ألا يا ليالي الخيف عودي وأسعدي لكي يحيى مني كل ميت وداثري، اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، هي الأيام المعدودات. فسمعناه يقول ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ثم نسمعه يقول واذكر الله في أيام معدودات، فصرنا نخرج من ذكر إلى ذكر، نجي من ذكر إلى ذكر، نسمعه سبحانه وتعالى لما يأمرنا بحضور الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الخطبة والصلاة ما ذكر الله لذكر الله. طيب سعينا إلى ذكر الله، كملنا سنخرج نروح إلى فين؟ قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا، ارجع إلى ذكر الله محلك حتى تكون محفوظا، حتى تكون مذكورا من قبل ربك لا ينساك وقت نزول الشدة بك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولأجل هذا جاء في الخبر عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله، هل تصيب مؤمن تصيب كافر إلا الذاكر، وقت الذكر ما يمكن صاعقة تصيبك أبدا، خلى تسقط قليل ولا كثير، قريب منك ولا بعيد، أنت ذاكر لا تصيبك، إذا قلبك ذاكر لله فرب الصواعق يصرفها. قال سبحانه وتعالى يصيب به من يشاء من عباده ويصرفه عن من يشاء جل جلاله. هذه الأيام المعدودات أيام التشريق وأيام منى المباركة التي يقضيها الحجاج في تلك الرحاب المباركة الطاهرة، ويقومون فيما بينهم بالتزاور والتذاكر والتناصح والتهنئة والتواصي بالحق وبالصبر، مجتمعين من بلاد شتى وقبائل شتى على ذكر الله تبارك وتعالى. ولما حج سيدنا عمر بن الخطاب في أيام خلافته كان إذا أراد الخروج لرمي الجمرة في كل يوم من أيام التشريق قام فكبر وهو في مسجد الخيف، فيكبر بتكبير من في المسجد فيسمعهم أهل السوق، فيكبر بتكبيرهم من في السوق، فترتج منى تكبيرا حتى يسمع لجيج التكبير من أطراف مكة، فيقول من بمكة الساعة خرج الأمير يرمي لما يشاهدون ما يتردد بين الجبال من لجيج تكبير أهل منى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن جميع أصحاب رسول الله وآل بيته وتابعيهم بإحسان. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون جل جلاله وتعالى في علاه. الحج أشهر معلومات، إذا علمت هذه البرمجة الصلاة برمجة في الأوقات، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودة، الصوم مبرمج، شهر رمضان الذي أنزل فمن شهد منكم الشهر فليصومه، الزكاة مبرمجة، زكاة الفطر إذا جاء ليلة العيد إذا كمل رمضان، وزكاة المال في كل سنة من حيث يبتدي الحول والسنة، والحج مبرمج أيضا. الحج أشهر معلومات، الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، كلها مبرمجة. والمعنى يا أيها المسلم برمجنا لك الوقت في أركان إسلامك فلك بقية العمر الذي أعطيناك، أحسن برمجته أنت، تصرف في عمرك كيف تبرمجه. ولهذا جاءنا في الخبر يقول نبينا ليس يتحسر أهل الجنة في الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها، إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله فيها. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، يقول سبحانه وتعالى ولما سئل نبينا عن المصلين أيهم أعظم أجرا قال أكثرهم لله ذكرا، فسئل عن المتصدقين أيهم أعظم أجرا، أي المتصدقين أعظم أجرا يا رسول، قال أكثرهم لله ذكرا. فسئل عن المجاهدين يا رسول الله المجاهدين في سبيل أي المجاهدين أعظم أجرا، قال أكثرهم لله ذكرا. فلما سمعوا سيدنا أبو بكر أكثرهم لا ذكرى أكثرهم لا ذكرى أكثرهم لا ذكرى، أي الصائمين أعظم أجرا أكثرهم لا ذكرى، أي المتصدقين أعظم أجرا أكثرهم، أي المجاهدين أعظم أجرا قال أكثرهم لا ذكرى. التفت سيدنا عمر بجنبه يقول يا عمر ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. سمعه النبي قال أجل، يعني نعم ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة، ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الذاكرين الشاكرين الموفقين الطائعين المنيبين يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. من هنا تعرف ما قيمة ما برمج لنا من برامج تعرض علينا فننفق ساعات أعمارنا فيها، ويكون عندنا أبناء وبنات وزوجات وأولاد يقضون أمام بعض المشاهد وأمام بعض المناظر وأمام بعض البرامج نصف ساعة وساعة الأربع وساعة وساعة ونصف وساعتين. فما موقفنا من هذا إذن؟ ما موقفنا من تحقيق الذكر؟ ما موقفنا من الساعات التي تمر بنا في غير ذكر الله تبارك وتعالى؟ هنا عندنا ميزان من هذه الشريعة يزن به كل واحد منا نفسه ويرتب حاله في شان ارتباطه بهذا الذكر لله تبارك وتعالى، لأنه حتى نزول المصائب ومنها الغلاء ومنها تعب الناس في معيشتهم يكون من نتائج الغفلة عن الذكر والتقصير في ذكر الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك كان كثير من الحكماء والعارفين يقولون لا يفتقر المؤمن من دنيا حتى يفتقر من دينه، قال أول يسبقها فقر في الدين بعدين تجي مشاكل الدنيا. الله يقول في القرآن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله صدق الله صدق الله، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولذا يجب تكون لنا نظرة إذا أردنا العلاج لأسعارنا ولحالاتنا المادية والاقتصادية نظرة فاحصة. إن هناك أسباب ظاهرية يجب علينا أن نتعاون على إبعادها بالوجه الأمثل، ولكن السبب القوي ولكن كذبوا فأخذناهم بما كان، تضييع التقوى والإيمان، ضعف الإيمان وقلة التقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. صدق سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نبحث عن هذا السبب الأصيل الأساسي فنتداركه في حالنا. وفي هذا المعنى يشير سيدنا عبد الله بن مسعود صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول عبد الله بن مسعود وقد سئل عند موته هل تركت لبناتك شيء، فقال للذي سأل أتخاف على بنات الفقر، لأن أنا لا أخاف على بنات الفقر وقد أعطيت كل واحدة منهن كنزا لا يفنى. ماذا؟ قال علمتهن سورة الواقعة، علمتهن سورة الواقعة. الله الله، ما هذا التفكير؟ اليوم من المسلمين يفكر يقول أنا تركت لبناتي سورة الواقعة؟ فيه يفكر هذا روح؟ فين روح؟ منين جابوا بن مسعود؟ من مدرسة محمد، هو صاحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال علمتهن سورة الواقعة وقد سمعت رسول الله يقول من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة أبدا، ما تصيب فاقة وفقر جوع ما يجي إذا يقرأ سورة الواقعة كل يوم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان هو هذا الحال الذي تربى عليه ابن مسعود، فصار يفكر مثل هذا التفكير وينظر مثل هذا المنظار، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. قال أهل السيرة يحسب الوافدون إلى المدينة أن ابن مسعود من أهل بيت رسول الله لكثرة دخوله وخروجه في بيوت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي اشتهر بين أهل السيرة بصاحب السواك والنعل والطهور، وذلك أنه كان يعتني بتحضير الأسبكة لنبينا، فيأتي بعود الأراك ويجتنيها، أعواد الأراك يقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم صاحب السواك ويناول النبي سواكا بعد سواك من وقت لآخر، حتى طلع مرة على شجرة قوية يجتني منها شيئا، وإذا بالريح تهب فكشفت ساقه، كان قصير ابن مسعود دقيق، فلما رأوا دقة جعلي بعض الصحابة يتعجب ويضحكون، التفت النبي قال مما تضحكون؟ قال رأينا دقة ساق ابن مسعود يا رسول الله ذاكنا. قال والذي نفسي بيديه لرجل ابن أم عبد أثقل في الميزان من جبل أحد. قال هذا رجل ثقيلة الوزن عند الله تبارك وتعالى. عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه كان يعتني بتقديم الماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبه عليه للوضوء، وكان يعتني بتقديم النعلين له إذا خرج ورفعهما إذا دخل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا عبد الله بن مسعود، وكان له صوت حسن بالقرآن أعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود عليه رضوان الله تبارك وتعالى. حتى يذكر سيدنا عمر بن الخطاب أنه جاء في ليلة يريد رسول الله فما وجده في بيوته، فذهب في الليل، فذهب إلى بيت أبي بكر الصديق. قال فلما ذهبت إلى بيت أبي بكر وجدت رسول الله عنده، رسول الله عنده بكر، فقلت استاذن لي. قال فاستاذن لي رسول الله، قال له عمر جاب الباب، قال إذن فأذن لي، فدخلت فوجدتهما يتشاوران في شؤون الأمة. شفت البرمجة ليالي السهرات أقوم سهرة علي، يتشاوران في شؤون الأمة كيف يحيون الدين في عباد الله، كيف ينصرون الله في خلقه، كيف يهدون الخلق لمن أجل هذه سهرات النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم وأصحابه الأكرمين. قال فجلست معهما حتى خرج في الليل بعد نصف الليل. قال فمررنا فذهبنا نقلبه، يعني نمشي معه نودعه ونشجعه إلى عند بيته. قال فلما وصلنا على باب المسجد سمع ابن مسعود يقرأ القرآن في المسجد. قال وكانت تعجبه قراءته فوقف على الباب ينصت إلى قراءة ابن مسعود، فوقفنا معه ننصت، ونبي واقف 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 على الباب، وقف أبو بكر وقف عمر قيام قيام قيام، وابن مسعود يقرأ يقرأ يقرأ، والنبي يستمع يستمع يستمع، حتى أنهى قراءته وأخذ يدعو الله. فقال النبي عند باب ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك، ادعو قد استجيب لك. ثم دخل بيته ورجعنا إلى منازلنا. فلما جيت صلاة الفجر أردت أن أسبق أبا بكر فأبشر ابن مسعود بما قال رسول الله، فجيت إلى ابن مسعود أخبره، فوجدت أبو بكر أبا بكر قد سبقني وبشره، فما أدري متى جاء متى جاء يبشر ابن مسعود. قال فوالله ما سبقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني إليه. حتى قال في يوم تجهيز جيش العسرة والنبي متوجه إلى تبوك في آخر عمر النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت آخر غزوة غزاها، خرج عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة ووقت الحر ولا مال عنده، والجيش يحتاج إلى مال ويقابل الروم الدولة الباغية الطاغية، فأمرهم أن يزودوا الجيش فتسابقوا. قال سيدنا عمر قلت في نفسي لأسبقن اليوم أبا بكر، فذهب وجاء بنصف أمواله ووضعها بين يدي النبي. قال ما تركت لأهلك وولدك يا عمر؟ قال تركت نصف لهم وجيتك بنصف. فسكت النبي، وإذا بأبي بكر يقبل يحط ماله عند النبي. قال ما تركت لأهلك ولدك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أي تركت؟ قال تركت لهم الله ورسوله، يعني جاب الكل ما تخلى شيء وجاب المال كله وحطه، وإيش تركت لأهلك ولدك؟ قال الله ورسوله. عجيب، سيدنا عمر يشوف الكلام كيف السباق. النبي قال بينكما كما بين كلمتكما، كما بين كلمتين حكم الفرق بينكم. هذا في قوة إيمانه ويقينه، أنت تقول نصف وذا يقول تركت الله ورسوله لأهلي وولدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفيها جاء سيدنا عثمان بألف بعير محمل، وجاء 80 ألف من الدنانير يضعها بين يدي النبي، فقلبها النبي بيده، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومشى فخلف سيدنا علي على أهله وعلى شؤونه في المدينة. قال بكى سيدنا علي قال تتركني يا رسول الله مع الصبيان والنساء تخرج بالناس معك؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتخلف جماعات من المنافقين ولم يتخلف من المؤمنين إلا ثلاثة، والثلاثة هم الذين قص الله علينا قصتهم، وعلى الثلاثة الذين فاتهم برمجة الوقت. لما فاتت البرمجة تعبوا تعب كثير، توقيت وقت خروج النبي، وقت شدة هيخرج خلاص شل نفسك. واحد قبلهم من المؤمنين كاد أن تفوته البرمجة، خرج النبي والصحابة وهو تراخى في اليوم اللي خرج في وقت الظهر، فوجد زوجته، كان عنده زوجتان، قال وجد زوجته كل واحدة منهن في منزلها، بردت المكان رشة الماء وهيأت وقت الحر، وبردت له الماء ورشت المكان بالماء وهيأت له الفرش. فجاء هتقولوا تفضل، هتقولوا تفضل، وقف كذا تو راح فكره على طول، لأن المخ حقه قد أصل البرمجة ممتازة فيه، هو كان تو راح الفكر أنا الآن بين زوجتي هذا وزوجتي هذا، يقولون لي تفضل بردوا لي المكان والماء والفراش. أين رسول الله؟ هو في الصحراء، هو في الصحراء في الرمضة تحت الشمس، ما عنده فراش ولا أحد يبرده. لا والله لا أدخل هنا ولا هنا، راحلتي أخرج، حمل الراحلة. إيش ما قال الحق برسول الله، ما عاد رضي يدخل لا منزله هذا ولا منزل هذا، ولا قال برجله كذا في المنزل، قال أبدا أنا أدخل تحت الظل والنبي هناك في الصحراء يمشي مع أصحابه تحت الشمس. لا، الرجال تدارك نفسه في البرمجة وراح ولحق بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه فرآه صلى الله عليه وسلم وخاطبه وكلمه وبشره النبي بخير. يمشي، كان جالس صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق، وإذا برجل يمشي، قال يا رسول الله سواد إنسان مقبل من بعيد، قال كن أبا ذر. فلما دنا منهم رأوا، قال هو أبو ذر يا رسول الله، قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويعيش وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. وصل أبو ذر ثاني واحد فيهم، قالوا خيال يا رسول الله يمشي سواد، قال كن أبا خيثم. لما قرب منهم دنا قال هو أبو خيثم يا رسول الله بنفسه. فكان قبل أن يعرف من هو من بعيد النبي يقول لهم كن فلان كن فلان. وأبو ذر جاء وجاء بمذهب غريب جدا، وهو يعجب الفقراء، وهذا المذهب حق أبو ذر قال ما زاد على قوت يوم وليلة، وفي أحد محتاج رب التخرج ما تخلي شيء عندك. فبدأ يصلح بعض إشكال للناس. سيدنا عثمان قال سمع يا أبو ذر لا تؤذي الناس ولا يذوك تتعبهم، بلاك اذهب الى الربذة وجلس هناك عاش وحده. ما قال النبي يعيش وحده، ساكن وحده في الربذة خارج المدينة على 300 ميل من المدينة، هو اهله ما حد عندهم، وحده الى ان مات، يموت وحده. الا انه عنده خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قافلة مارة من المسلمين جايين، فاشارت اليهم مرة اقبلوا ما بالك، قالت هذا ابو ذر صاحب رسول الله يموت هنا. فأقبلوا عليه، قالوا أبو ذر صاحب، أقبلوا عليه، جاءوا إليه، قالوا يا أبا ذر، قال أبشركم، ما تبشرنا؟ قال أنتم شهد لكم رسول الله بالإيمان. قالوا كيف ذاك؟ قال لي يشهد موتك عصابة من المؤمنين، أنتم الآن جيتوا أنا ميت وأنتم من المؤمنين، هذه بشارة من رسول الله لكم، فرحوا بذلك. قال لكن ما عندي شيء كفن، قالوا كفيناكم عندنا. قال اسمعوا، من كان عراف أو كان أمير أو كان مسؤول ألقوا ما أريد من كفن. أريد واحد ما لا وقع كابل لا عراف ولا أمير. قالوا كل واحد لواحد شاب ما بدأ تولى إمارة. قالوا هذا. قال بس من هذا كفنونا من مال هذا حقوكم ما أريد منه شيء. قال رضو الله ومات في ذاك المكان وسيحشر يوم القيامة أمة واحدة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام في غزوته تلك بعجائب ما قام به لله تعالى، وفر الروم من مقابلته وعاد بعد أيام عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة، واعتذر المنافقون بالأعذار الكاذبة وأعرض عنهم رسول الله، وبقي الثلاثة الذين فاتهم البرنامج فاتتهم التوقيت في البرمجة رجعوا ندموا تخلفوا عن رسول الله بغير عذر، فكادوا أن يقعوا في مصيبة الأخرى الكبرى أن يعتذروا مثل المنافقين، لكن الله عصمهم لأن أصل البرمجة إيمانية موجودة. فقالوا فاتنا الآن، والآن ما عدنا نتخلف عن رسول الله ونحن نتوب إلى الله تعالى. ويسألهم النبي ماذا أخرك؟ يقول ما أخرني شيء، ما لي عذر، كنت صحيح وكنت قادر على الخروج لكني تكاسلت وأنا تأخرت بغير عذر. اذهب حتى يقضي الله في أمرك. والثاني والثالث مرارة بن الربيع وكعب وكعب بن مالك وهلال بن أمية، ثلاثة منهم. وكعب بن مالك يقول لما خرجت لا من أصحابي قالوا لي ليش تفعل هكذا بنفسك، لو استغفر لك رسول الله وأنت طلبت الاستغفار واستأذرت لك كان يعذرك النبي صلى الله عليه وسلم والآن شددت على نفسك. قال قلت لهم حد فعل مثل فعلي؟ قالوا هلال بن أمية مرارة بن الربيع. قال فذكر رجلين صالحين، قلت خلاص أنا مثل هؤلاء، ما أنا مثل المنافقين اعتذر بالكذب ما لي عذر، وأنا مثل هؤلاء فلي بهما أسوة، وإذا بالأمر يصدر هؤلاء اللي فاتهم البرمجة اللي خالف عليهم باع عليهم الوقت ما حد يكلمهم ما حد يكلمهم خلاص ما حد يخاطبهم. فحبس المجتمع عنهم فصاروا وسط المجتمع، هم محبوسين ولكن داخل وسط الناس، وهذا أشد من محبوس وسط الزين. السلام عليكم، شوفوا ما حد يتكلم. قال حتى يجوني إلى مجلس النبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النبي يجيب عليهم سر عن سرهم. أحدهم قال انظر حرك شفته أو لا، حرك النبي شفته أو لا، جواب عليه بسلام أم لا، والناس تنكروا لهم خلاص ما عاد حد يعرفهم. الله، حتى بعث النبي بعد ذلك قال إلى أهلهم قل لهم اعتزلوا اعتزلوهم لا يقربوكم. قالوا هيا، أمرنا رسول الله تزال نروح إلى عند أهلك. في هذه الشدة يمشي في السوق وإذا بواحد قادم من الوي يقول أين كعب أين كعب بن زير؟ قال ما حد يكلمنا، نحن نسلم على الناس ما يسمعونا رد السلام، نكلمهم ما يكلمونا. قال فإذا بهم يقولوا أين كعب؟ أشاروا عليه فجاء إلي، وإذا بيحمل ورقة والورقة من دولة الكفر، يقول له بلغنا من أن قومك أن صاحبك قالك فالحق بنا نواسك. بعثوا بها إليه، فلما قرأها قال وهذه من الفتنة، فتيممت بها شطرة النور فسجرتها دخلتها إلى البيت حرقتها. هؤلاء يطلبون أن أروح إلى هناك إلى دولتهم وأترك النبي، وأقول لا هنا التعب أحسن لي ولا أذهب معهم. هذا أثر الإيمان الصادق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. حتى مرت بهم 50 ليلة فأنزل الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم سبحانه وتعالى. فبشروا بالتوبة وأقبلوا على الناس يهنئونهم ويعانقونهم ويخاطبونهم ويكلمونهم، ونشرت راية التوبة لهم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهنيئا لهم من صادقين مع الله تبارك وتعالى. إذن فبرمج عمرك وبرمج وقتك، وفي البرمجة جاء وقت الأذان وهم برمج، فالآن فلنقوم بالبرمجة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وكان مما اتصل بالركن الأعظم بعد شهادتين في الإسلام وهو الصلاة في البرمجة الوقتية أن توزعت أوقات الصلوات الخمس على ساعات اليوم والليلة، وبها يفتتح النهار وبها يفتتح الليل، فيفتتح الليل بصلاة المغرب، وإن نأشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، يستقيم فيها القول ويواطئ القلب اللسان فيها أشد وطئا وأقوم قيلا في التضرع والابتهال إلى الله تبارك وتعالى. فكان من جملة ذلك أن ناشئة الليل وقت مبارك يجب أن يغتنم في الخير، ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص عليه وأن يرتب على أولاده أن لا يتهاونوا بهذا الوقت ولا يضيعوه في أي شيء، وأحسن ما يقضونه فيه في المسجد، أحسن ما يقضونه فيه في ذكر الله تبارك وتعالى وفي تعلم أحكام الشريعة. وفي ذلك ينادي خيار الأمة، يقولون الكنوز، كل الكنوز في إحياء ما بين المغرب والعشاء، إلى أن يبلغ مسألة التعظيم لشعائر الله ولأمر الدين مبلغها من بعض النفوس والمشاعر، فيقول لأن أستقبل بشعلة من نار في وجهي أحب إلي من أن يكلمني أحد بكلام الدنيا والغفلة فيما بين المغرب والعشاء. يقول أحسن لي تأتي قصم من نار، شعلة من نار في وجهي، ولا تكلمني بشيء من كلام الدنيا بين المغرب والعشاء. ولذلك كان بعض التجار الأخيار في حضرموت، وعادة الناس كان عوامهم وعامة الناس كلهم يعظمون هذا الوقت ويقضونه في أنواع من الذكر والخير، ولا يتهاونون أو يتساهلون بإضاعته في أي شيء أو في أي لهو أو في أي لغو. فقد صرة فيها رأس مال تجارتهم وبحثوا عليها بعض الأيام ولم يجدوها، في يوم وجدها أحد أولاده قريبا من المغرب، ففرح وخرج بعد المغرب يريد أن يبشر أباه وأباه في قراءة القرآن بين المغرب والعشاء، فدخل إليه يقول وجدنا السرة التي ضاعت عليك عقلك راس المال. التفت إليه قال يا ولدي ما حصلت ساعة تكلمني فيها عن سرتنا ذي وتجارتنا إلا بين المغرب والعشاء، أنت ولد غير مؤدب. هو ذن بيفرح منه كما عادت بقى كثير من الناس، إذا واحد يجيب له بشارة بالمال هذا الولد البار بار، هذا قرة عين، هذا الولد بار عنده في نظره. لكن الرجل كان حريص على الأمانة مع ولده كيف يربيه، قال يا ولدي ما حصلت وقت إلا هذا الوقت بين المغرب والعشاء، تخلينا قضي ذا الوقت وصلي صلاة العشاء واخرج وتكلمنا. إذن تحتاج إلى تأديب، ما عاد نرى وجهك سنة بعد سنة، تعال هيروح هسافر من عندنا. فسفره سنة تأديبا على أنه تكلم بكلام الدنيا فيما بين المغرب والعشاء. لما يسمع كثير من الناس هذه القصص يقول هذا واقع هذا، وهذا يرى كأنه بينه وبينه بعد المشركين لما ألفه من حاله هو ولما ألفه من عادته هو، ولو أدرك ما تحمله قلوب أهل الإيمان لأدرك أنهم مثل ذلك يفعلون، وعظيم وعظمه من ذلك يفعلون عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما تأتيك صلاة العشاء المباركة التي من صلاها في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلاها في جماعة بات في ذمة الله حتى يصبح، بات في ذمة الله حتى يصبح، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. إذا أذيت إنسانا صلى العشاء جماعة إلى وقت الصباح في أي وقت من هذا الوقت أذيته فقد خفرت ذمة رب الأرض والسماء، فيطالبك الله بذمته. وإذا آذيت إنسان صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فإن آذيته إلى وقت المساء بأي أذية فقد خفرت الله في ذمته. وقد كان الحجاج مع ظلمه، إذا أراد قتل الحج فيسأل إن صلى الصبح جماعة ما يقتله طول اليوم، إن صلى العشاء جماعة ما يقتله طول الليل، يقول خلوه إلى اليوم الثاني، اليوم الثاني يتركونه في مكان وحده ما أحد فيه يصلي معه جماعة يجيبونه يقتله بعد ذلك. قال ما نجمع، هو يطالبنا بحقه وربي يطالبنا بذمته، اثنين مرة خل واحد أخاف من اثنين وهو ظالم، ولكن عادوا أهون الشرين يمشي فيها. فهكذا كان التفريق أو التمييز بين الأمور وتعظيم ما كان في ذمة الله تبارك وتعالى فهو في ذمة الله حتى يصبح. جعلنا الله وإياكم في ذمته وفي قربه وفي عنايته وفي رعايته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. والإشارة إلى هذا التوقيت يقول سيدنا أبو بكر الصديق لما ذكر سيدنا عمر بالخلافة من بعده وقال واعلم أن لله عملا لا يقبل بالليل لا يقبل منك بالنهار، يعني ما يقبل منك تؤخره إلى النهار ثاني يوم، واعلم أن لله عملا بالنهار لا يقبله منك في الليل، يعني عطوا في وقته وأدوا في وقته قبل أن يفوتك الأوان، أحسن برمجة الوقت وأعط كل شيء في وقته وفي مكانه حتى تغنم هذا العمر القصير. بارك الله لنا ولكم في أعمارنا ورزقنا صرفها في خير ما يرضيه عنا. وذا يسأل عن المخرج والعصمة من الفتن وأبواب الشهوات التي انتشرت لما يوجد الفراغ في الفكر خاليا عن الذكر وفي الوقت فارغا عن العمل الصالح، تجد الفتن أبوابها مفتوحة تدخل إليك. ولكن حصن ذكر الله ينجيك من هذه الفتن، بعدك عن مجالسة الغافلين وعن مجالسة المستهينين بأوامر الله والمتساهلين بالوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى. إنها فتن تكون كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا يمسي كافرا، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا يسير كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلا أن حسن الالتجاء إلى الله تبارك وتعالى، وخذ يعطينا النبي عليه الصلاة والسلام يوقت لنا في كل ليلة يقول 10 آيات من سورة الكهف، في رواية من أول الكهف، في رواية من آخر الكهف، 10 آيات، من قرأها عصم من فتنة الدجال. أكبر فتنة تكون في العالم وهو خروج الدجال وفتنته للناس، لا يقدر على من يقرأ سورة الكهف كل ليلة 10 آيات منها، من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. جاء في رواية 5 أولها و5 آخرها، جاء في رواية 10 أولها، وجاء في رواية 10 آخرها، فالجمع بينها أن تقرأ 10 من أولها و10 من آخرها، أو تقرأ 5 من أولها و5 من آخرها، فتكون محفوظا مصانا من فتنة من الفتن المختلفة، حتى من أكبرها وهي الفتنة التي قال عنها رسول الله ما بيني وبين أن تقوم الساعة فتنة أشد من فتنة المسيح الدجال، أعاذنا الله منه ومن شره، ومحفظ أولادنا وذرياتنا من ضرره ومن بلاء. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. والفتنة التي تجي منه أيضا فتنة الأكل، فتنة النفقة، فإن الله تعالى يختبر عباده بتسليط مجاعة عليهم، ويخرج الدجال معه الحب ومعه الخبز ومعه لمن يتبعه تخضر تربته ومزارعه، بجنبهم قرية أخرى ما يتبعونه ولا حبة تنبت عندهم ولا قطرة تمطر، فذلك يضحكون عليهم يقولوا لو تبعت ربنا أشرب، هذا إنسان كذاب دجال، يقول لو تبعت ربنا كان بينزل عليكم مطر كان بيجي عليكم، قالوا لا احنا على الإيمان بالله، فيخفف الله عليهم فتمر 40 يوم للدجال عليهم وهم ثابتون على الإيمان والدين، والبقية ما يقدرون على الجوع ويعجبهم الخبز حق الدجال، ووراه وراه عند ربنا عند ربنا، وراحوا والعياذ بالله تعالى حتى يكفرون بربهم ويؤمنون بالخبيث الدجال الأعور. فما أعظمها من فتنة، إلى حد يقول لأهل المقبرة قوموا، فإذا بجن يقومون لكن بصور الأموات، يتصورون بصور الأموات، حتى أحدهم يقول هذا خالي، هذا يقول هذا عمي، يقول هذا جدي فلان، ما هم جده ولا عمه ولا خاله، جن يبعثهم الله على صور هؤلاء الأموات، يقول ها كيف حالك يا خالك؟ ايه أنا خالك فلان بن فلان كذب، أنا قد متت قبلك ما شفت هذا ربك، شوف أحسن لك تؤمن به. بتقول إيش الفتنة هذه المصيبة الكبيرة، فتنة عمياء صمة، فتنة عظيمة. الآن من دون هذه الأشياء وقد الناس يفتتنون، بعد الله يقول بيده كذا ينزل المطر، يقول بيده كذا يطلع الشجر، ويقول قفي تقف، فتنة للناس يختبر الله الناس بها. دفع الله فتنته عنا وعصمنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الناس في المدن تمر عليهم المشوار قصير ويشق عليك سنية السلام عليه، يقول نقول إنه ما لم يخرج عن حد عن حد عن حد عن الحد اللائق فما يسلم على كل واحد في حال المشي إلا بعد أن يمر على عدد فيجد من يقابله ومن يصغي إليه ومن هو متفرغ لاستماع السلام منه فيسلم عليه. وأما يقعد في الطريق وخصوصا في مثل أسوابكم هذه عندك السلام عليكم الله السلام عليكم عبد الله السلام عليكم عبد الله بيرد السلام مضحكة بيرد السلام مسخرة وبيعدي الوقت كله. ولكن قالوا إذا كان في وقت الزحمة وغيرها يمشي فإنما يسلم على طائفة بعد طائفة إذا واجه الفارق أو جالس أو المستمع إليه أو المقبل عليه أو من يريد أن يخاطبه أو يكلمه يبدأ بالسلام قبل أن يسلمه وهكذا يكون السلام. وتكلم أن بعضهم يحلقون لحاهم ويتشبهون بحلق لحاهم كأصحاب الموضات. ونقول أتشبههم تشبههم بالصالحين وبرسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصالحين أولى وأفضل. وأما اسأل عن الحكم في حلق اللحية الذي قد ألف فيه بعض العلماء بعض الرسائل وهو ما بين موجب لإعفائها وما بين قائل بندبه وقائل بكراهة حلق اللحية ويستدل بوضع صلى الله عليه وسلم إعفاء اللحية بين السنن كالمضمضة والاستنشاق وكالتخليل فعدها صلى الله عليه وسلم من خصال الفطرة وعدها. وعلى كل حال وقال جمهور العلماء بوجوب إعفائها إلا أن مثل هذا الواجب وغيره من الواجبات مع كونه محل التعظيم لا يخرج إلى دوائر الشقاق والنفاق ولا إلى مجاوزة الحد بجعل كأن كل الإسلام وكل الأحكام منوط بنفس هذه المسألة واحدة أو الحكم واحدة. نقول يعظم حكم الإسلام ولكن لا يصل فيه الحد إلى مبالغة من المبالغات تخرج عن وصفها فكأن المهمات والواجبات كلها اجتمعت في واجب واحد مع إهمال البقية. ولكن الجمع بين الأمور والرعاية لها من أطرافها المختلفة أخذ الله بأيدينا إليه. وإنما بين الأذان والإقامة من ساعات وتوقيت استجابة الدعاء. فنسأل الله ونتوجه إليه أجمعين وكلكم توجهوا إلى من بيده الأمر. والله لا يهدي إلا الله ولا يغفر إلا الله ولا ينجي من البلايا في الدنيا والآخرة إلا الله. فنتوجه جميعا إلى الله ونسأل كلنا الله ونتذلل كلنا بين يدي الله ونقول يا ربنا جمعتنا في بيت من بيوتك على ذكر أحكامك وشريعتك وعلى تذكر ما أوحيت إلى قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فاقبل منا جمعنا وأثبنا على ما جمعتنا واجعل لنا أنوارا تتلالى في قلوبنا لا تنطفي عنا أبدا حتى نحشر يوم القيامة يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وأيمانهم ونحن معه نورنا يسعى بين أيدينا وأيماننا. اللهم اجعلنا منهم يا ربنا شرنا في زمرتهم يا ربنا يوم لا تخزي ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والذين آمنوا معه فاجعلنا معه ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بارك في المسجد والقائمين عليه والمترددين إليه بارك في بقية مساجدنا ومحلات عباداتنا واجعلها محل طهر ومحل نقاء وازدياد قرب منك وأدب معك وخشية منك ورجاء فيك وتآخ وتحابب وتعاون وتعارف وتآلف يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا اغتنام أعمالنا وساعاتنا وأوقاتنا وصرفها بخير ما يرضيك عنا. واعدنا من ساعات تتحول إلى حسرة وندامة في يوم القيامة واجعلنا اللهم ممن غنم الليالي والأيام وممن قضيت له في العمر هذا باكتساب الدرجات العظام وكتبت له عند الممات حسن الختام. أحسن خواتمنا عند الممات ثبتنا أكمل الثبات وجنبنا جميع البليات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اقبلنا والجمع أجمعين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. داهم الأمة ما داهمهم من البلايا والشدائد، وأنت نعم الملجأ ونعم الملاذ، فبك نعود وبك نلود وبك نستجير وعليك نتوكل وعليك نعتمد وفيك نثق. اللهم فيا حي يا قيوم رجوناك فلا خيبت رجاءنا، احفظنا وأهلينا وأبناءنا وبناتنا من شرور الأنفس وشرور شياطين الإنس والجن، فلا تسلط علينا ماردا ولا كافرا ولا شيطانا. اللهم احرس المسلمين، اللهم احفظ المسلمين، اللهم أصلح ذات بين المسلمين، اللهم ألف ذات بين المسلمين، اللهم اجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين وأبرك المسلمين على المسلمين. اللهم انفعنا بالمسلمين عامة وبخاصتهم خاصة يا رب العالمين. اللهم فرج الكرب وادفع الخطب وأصلح لنا كل قلب، وتولنا بما توليت به أهل القرب، واسقنا يا مولانا في محبتك من أحلى شرب، واربطنا بنبيك محمد ربطا لا ينحل في كل قول وفعل ونية وعمل، وبلغنا الأمل وفوق الأمل يا من بيده الأمر كله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. نور قلوبنا، نور بصائرنا، صفي سرائرنا، نجنا عن الشوائب، اجعلنا يا مولانا في المقبولين عندك، اجعلنا نقوم إلى صلاتنا بقلوب حاضرة معك، خاشعة لك، مقبلة عليك، متذللة بين يديك، طامعة في رجائك وعفوك، خائفة من عقابك وعذابك، حتى تقابلنا بالإفضال وتصلح لنا كل حال يا منتهى الآمال، يا والي يا متعال، يا بر يا تواب يا جزيل النوال، يا عظيم الإفضال، يا أرحم الراحمين. يا الله دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، بلغنا يا ربنا أنه إذا قال عبدك يا أرحم الراحمين ثلاثا قال له ملك إن أرحم الراحمين أقبل عليك فسل، وإنا نسألك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نادوا ربكم أرحم الراحمين، قولوا له يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أصلح شأننا والمسلمين، واغفر لنا وللمسلمين، فرج الكرب عنا وعن المسلمين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أذنت لنا أن ندعوك وإن كنا قد عصيناك وأسأنا الأدب معك وخالفنا شريعتك. اللهم إنا ندمنا على ما كان منا فاغفر لنا يا خير الغافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قال عنك نبيك إن الله حي كريم، إن الله حي كريم، يستحي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. فهذه أيدينا إليك امتدت فارحم الفقراء، ارحم مساكينك، ارحم فقراءك، ارحم عبادك. يا الله يا الله يا الله، سائلوك بفنائك، فقراؤك بفنائك، عبيدك بفنائك. يا الله يا الله، مساكينك بفنائك، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، أثبتنا في السعداء أجمعين، واجمعنا يوم القيامة في زمرة النبي الأمين، جمعنا يوم القيامة في زمرة النبي الأمين، جمعنا يوم القيامة في زمرة النبي الأمين. أظلنا بظل لواء الحمد، واجعلنا في ظل عرشك، وأوردنا حوض نبيك المورود. يا الله إذا جاءت الساعة التي قال عنها إني لبعقر حوضي أذود الناس عن أهل اليمن فاجعلنا في أوائل من يقبل عليه ويصل إليه ويرد عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين حقق لنا هذا المطلب وأنلنا هذا الأرب ولا تخيب رجاءنا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أرحم الراحمين يا مغيث المستغيثين أغثنا وأهل لا إله إلا الله أجمعين أغثنا وأهل لا إله إلا الله أجمعين أغثنا وأهل لا إله إلا الله أجمعين يا رب العالمين إنكم تدعون سميعا مجيبا منانا قريبا رحيما وهابا كان عطاؤه سكابا وجوده من سابا فثقوا بالله وأقبلوا على الله وتذللوا بين يدي الله واسترحموا ربكم يرحمكم ألا إنه القائل لكم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب نستهديك لنا ولأولادنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولقراباتنا ولجيراننا فاهدنا يا هادي فاهدنا يا هادي فاهدنا يا هادي من تهديه فهو المهتدي يا اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت أنت القائل يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم اللهم اكسنا خلع التقوى ويسر لنا اليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى أنت القائل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا ربي بارك لنا في طعامنا وأطعمنا أذواق الإيمان والمعرفة بك يا رحمن والمحتاجين والجائعين من المسلمين أطعمهم إنا نستطعمك لهم فأطعمهم أطعمنا وإياهم من الجوع وآمنا من الخوف يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك يا أرحم الراحمين بلغنا أن نبيك قال ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لهم يا الله مغفرة من عندك يا الله رحمة من عندك يا الله توفيقا من عندك يا الله شفاء وعافية من عندك يا الله عفوا منك عنا يا عفو فلا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء ولا تؤاخذنا بشيء يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد يا الله يا الله يا الله قلها من قلبك وبكل كيانك وبكل ذرات جسمك وروحك قل لخالقك يا الله تجده قريبا تجده رحيما تجده غفورا تجده كريما تجده محسنا لولا إحسانه ما دعوناه ولا اجتمعنا وإياك على طرق بابه الكريم. يا ربي إن أمسى الليلة عبادك هذا واقف على باب سلطان، وهذا واقف على باب شيطان، وهذا واقف على باب هيئة، وهذا واقف على باب حزب، وهذا واقف على باب مخلوق، فإنا على بابك وقفنا يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، ونعم الباب بابك فافتح الباب لنا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اجعلها ساعة نرى آثارها في باقي أعمارنا وعند وفاتنا وخواتيمنا في برازخنا ويوم بعثنا ونشورنا، حتى نذكرها في دار الكرامة وأنت راض عنا يا الله. بابك أوسع الأبواب وبرحابك أفسح الرحاب، وأنت الكريم الوهاب الغفور التواب، تعطي من تشاء وترزق من تشاء بغير حساب، فامنن علينا يا منان وارحمنا يا رحمن، ومن علينا بالغفران وأصلح لنا كل شان، وتولنا في الإسرار والإعلان، واجعلنا من أهل القرآن، واختم بالأعمال بالإيمان لنا الأعمار، وارزقنا صرفها بما يرضيك يا غفار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.